الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان شهر رمضان وواقع المسلمين ومع اللقاء السابع وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع شهر رمضان وواقع الأمة هذا الواقع المرير الذي هبت فيه رياح الشبهات ورياح الشهوات واقع كثرت فيه المحن والآلام والأوجاع واقع جد مرير رأينا فيما مضى بعض الأزمات التي تعاني منها الأمة وهي تستقبل رمضان وحاولنا أن نلقي الضوء على تلك الأزمات مسترشدين بكتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان العلاج فتكلمنا عن أزمة الاستغلال والاحتكار من التجار ونادينا على التاجر المحتكر بنداء رمضان يا باغي الشر أقصر ثم ثنينا بالنداء للتاجر الشفيق الرفيق الرحيم الصدوق، يا باغي الخير أقبل. ثم وقفنا مع أزمة الخلق، فتكلمنا عن الابن البار بوالديه وناديناه يا باغي الخير أقبل، ثم دعونا الابن العاق الذي لا يحسن إلى الوالدين يا باغي الشر أقصر. ثم وقفنا مع أزمة الحكم، فنادينا على الحاكم العدل الرحيم برعيته الشفيق على الرعية يا باغي الخير أقبل. ثم بينا أمر الحاكم الغشوم الظلوم، وناديناه يا باغي الشر أقصر. وفي هذا اللقاء ونحن على مائدة العشر الأواخر من رمضان، في زمن انشغل فيه الناس بدنياهم إلا من رحم ربي وعصم، وآثروا الشهوات واتباع الأهواء، والقليل من يغتنمون ويلتمسون المنح الربانية والعطاءات الإلهية، خاصة على مائدة رمضان وبالأحرى في العشر الأواخر من رمضان. فأرسل النداء لكل مغتنم لتلك الليالي ملتمس لليلة القدر يا باغي الخير أقبل. نعم، كما وصفه الله تعالى أياما معدودات، وقد تفلتت من بين أيدينا ليالي من رمضان، وها نحن على مائدة العشر الأواخر. فيا ترى كيف يكون الحال في زمن كثرت فيه المحن وكثرت فيه مضلات الفتن، والرسول الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أو كما قال النبي. هذا هو العلاج، عندما تهب رياح الشبهات وتهب رياح الشهوات، فالحصن الحصين والمخرج من كل كرب وضيق أن تفزع أيها المسلم إلى العبادة، تفزع إلى الطاعة، تفزع إلى الركن الرقين والحصن الحصين. عبادة في الهرج، والهرج كثرة القتل وكثرة الفتن وتغير الأحوال. عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لذا ما أحوجنا أن نغتنم وأن نلتمس، أن نلتمس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. لذا لا بد أن نعود إلى حال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذه الأيام من كل عام. كيف كان حال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم على مائدة العشر، حتى نتأسى وحتى نغتنم؟ أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وفي رواية وطوى فرشه فلا مجال للنوم لا مجال للكسل. لماذا؟ التماسا لهذه الليلة التي قال عنها الرب جل جلاله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه، أي هذا الكتاب العظيم القرآن، أنزله الله تعالى في ليلة القدر. وكما قال بعض السلف أنزل الله تعالى كلاما ذا قدر بواسطة ملك ذي قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر، لأمة ذات قدر. فهذه الأمة لها قدر عند ربها، ثقيلة ثقيلة في الميزان، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أمة لها قدر عند ربها، أمة مرحومة متى استجابت لأمر الله ومتى اتبعت هدي رسول الله يكون لها قدر. فقدرها منوط بشروط: كنتم خير أمة أخرجت للناس بماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا الغثائية التي لا قيمة لها، التي آثرت الشهوات وآثرت الأبد على الأمد، شغلت بالدنيا وتاهت في أوديتها وما عرفت لربها سبيلا إلا في مظاهر باهتة والتزام زائف لا حقيقة له. الأمة التي لها قدر هي الأمة العاملة بمنهج الله، الآمرة الناهية المؤمنة. لا الغثائية التي تلهث خلف مباريات كرة القدم وخلف مسلسلات وأفلام تدعو للرذيلة وتحارب الفضيلة وخلف أخبار لا تسمن ولا تغني من جوع وخلف فتن خلالها تشك عصا الطاعة وتفرق الجماعة من قيل وقال وغيبة ونميمة وطعن وسب وتلون ونفاق ومداهنات هذه غثائية لا قيمة لها، لا ميزان لها عند ربها، لذلك تتوه في أوديتها وتتشعب بها الأمور، فلا تجتمع أبدا نفوس متفرقة تحب الفرقة وتسعى لها، تجد حياتها عند الاختلاف وعند التفرقة، تفرح للفرقة وتسعى لها، هذه غثائية، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تتلمس الأخبار التي فيها غيبة وتفرح بها وتسعى لها، تتلصص الكلمات وتتبع العورات، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، فلا يجتمع شأنه أبدا، بل يعيش متفرقا ويموت متفرقا، لأنه ما آثر رضا الرحمن وما اتبع سبيل نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إنها الغثائية المتسببة في انكسار الأمة وضياع هيبتها وتسلط الأعداء، كما وصفها رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء تلك الشوائب والكاذورات والفقاقيع المملوءة بالهواء الفارغة التي تعلو المياه عندما تتلاطم الأمواج بالصخور على الشطآن، لا قيمة لها مع كثرتها، تذهب إن نفخت فيها وجدتها فارغة لا قيمة لها في الميزان، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، ضعف، خور. فلا تعجب عندما ترى في دول الغرب من يستحي أن يظهر تعاليم دينه حرصا على ورقة مختومة ليقيم، لا تعجب، أخبرنا النبي عنهم، لا تعجب لمن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عشان جنسية ولا ورقة، يبيع أخاه المسلم، لا تعجب، لا تعجب. هذه الغثائية لا قيمة لها في الميزان، لا قيمة لها في الميزان، آثرت دنيا فانية زائلة كجيفة منتنة تمر أيامها، ورمضان خير شاهد، عمرك هكذا يمر. كنا بالأمس القريب نستقبل رمضان وندعو الله أن يبلغنا رمضان، وها نحن نودع رمضان، ها نحن نوصي باغتنام ما تبقى من لحظاته ومن ساعاته على مائدة العشر الأواخر منه، وهكذا سيمضي عمرك، كل يوم يمر منك قرب لقدمك من باب القبر، فأعد للسؤال جوابا أيها المشغول بها، المتكالب عليها، المتقاتل من أجلها، يا جامع الدور وباني القصور ومخرب القبور، أعد للسؤال جوابا، عمرت دنياك
فكيف بآخرتك؟ هل عمرتها؟ هل أعددتها؟ ماذا أعددت لضمة القبر وسؤال الملكين؟ ماذا أعددت لبيت الوحشة؟ ماذا أعددت لبيت الظلمة؟ ماذا أعددت لبيت الدود؟ ماذا أعددت يا مسكين؟ ماذا أعددت لهذا اليوم عندما يقعدانك ويسألانك من ربك؟ من ربك؟ هل كان ربك اليورو والدولار والدينار والدرهم والريال؟ من ربك؟ من ربك؟ فأجب. ومن نبيك؟ هل اتبعت؟ هل وقرت وعظمت؟ هل نصرت ودافعت؟ وما دينك؟ ما دينك؟ ماذا قدمت للإسلام؟ وماذا بذلت من أجل الإسلام؟ أعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا. قد تنام على فراشك ولا تستيقظ من نومك إلا على صوت الملكين. من ربك يا مؤمل في طول العمر؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فماذا ادخرت في صندوق عملك لتلقى به ربك؟ ماذا ادخرت لآخرتك؟ ماذا بذلت؟ ماذا قدمت للإسلام؟ وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. فهل اغتنمنا قبل الفوت وقبل الموت؟ هذا هو السؤال. طوى فرشه فلا وقت للكسل. الآن لا وقت لدنياك بشهواتها، الآن الوقت لمرضاة مولاك، لعلك تحظى بالقبول، لعلك تعتق من النار. فله سبحانه في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. فهل أعتقت يا مسكين فيما مضى أم لا؟ وهل تغتنم فتعتق فيما بقي أم لا؟ فالناس على مائدة رمضان إما فائز وإما خاسر، فأيهما أنا وأيهما أنت؟ من منا من يفوز فنهنيه، ومن منا الخاسر فنعزيه، كما قال بعض السلف. فحال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان طوى فرشه جد واجتهاد، تعظيم لهذه الليالي، وشد مئزره. اختلف العلماء في تأويلها على قولين: الأول اجتهاد في العبادة، وقت الجد الآن، ما في وقت للراحة، كناية عن الجد والاجتهاد في الطاعة. والقول الثاني اعتزل نساءه، وهذا الأرجح لأنه كان يجاور في العشر الأواخر من رمضان، ومعلوم أن من شروط الاعتكاف عدم مقاربة الأهل في العشر الأواخر وأنت في المعتكف. خلاص يترك يترك الشهوة المباحة بليل رمضان. إتيان الزوجة تعظيما لهذه الليالي وتعظيما للاعتكاف وحبس النفس على طاعة الله. حبس النفس. كان السلف رضي الله عنهم إذا دخل عليهم رمضان يختمون القرآن تلاوة كل 3 ليال ختمة، فإذا دخلت العشر ختموا في كل ليلة ختمة، ختمة في كل ليلة، في اليوم بالليلة ختمة، يقرؤون القرآن كاملا كاملا، أي 10 ختمات في 10 الأواخر، وقريب من 7 ختمات في 20 الأول، يعني قريب من 17 ختمة في رمضان. غير الأعمال، غير الأعمال، غير العبادات، غير الطاعات. فكم ختمة ختمت يا مسكين، وقد مضى من رمضان 20، كم ختمة ختمت؟ حالك مع القرآن كيف كان؟ ما زالت أمامك فرصة في اغتنام ما بقي من رمضان. إلزم القرآن لترى البركة ولترى الخير. إلزم القرآن بدل من قيل وقال، إلزم القرآن. دعك من قيل وقال، دعك من مجالس السوء وأصحاب السوء، إلزم القرآن، اقرأ القرآن، كن صاحبا للقرآن، واسمع لقول ناصح يحب لك الخير ويرجوه، اقرأ القرآن. لا أحسن القراءة، اسمع القرآن. فإن النبي قال إني أحب أن أسمعه من غيري. اسمع، اسمع القرآن، عود الأذن على سماع كلام الرحمن، ففيه البركة وفيه الخير وفيه العطاء. وشد مئزره وأحيا ليله. قال العلماء غالب الليل في التهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد، فلا تحرم نفسك من القيام وشرف القيام، إنه شرف المؤمن ودأب الصالحين، وبركة النهار منوطة بقيامك بليل. نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل فبعدها ما نام إلا قائما لربه. يا عبد الله بن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، وكأنها سبة لمن اعتاد على القيام ثم تركه. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. فانصب أي قم بنصب أقدامك بليل لعظمة ربك، قم واجتهد. لذا كان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، تشققت قدماه من طول القيام، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكيف نصنع نحن؟ كان أحد السلف، قل الحمد لله، يرحمك الله، كان أحد السلف يقوم من الليل حتى تورمت قدماه تأسيا برسول الله، وذات ليلة عجزت قدماه أن تحملاه، لا يستطيع القيام من التعب، فماذا يصنع؟ أمسك صوته العصا وظل يضرب قدميه ويخاطبهما سأظل بكما هكذا حتى تقف بين يدي الله. أيحسب أصحاب محمد أن يسبقون إليه؟ فوالله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالا. أنهم خلفوا رجالا. وهذا آخر يقوم من ليله كعادته، وكان الليل مظلما شديد البرد، وإذا بولده الصغير نهض من فراشه ليقف بجواره مصليا. فأشفق الأب على الولد الصغير، قال: يا ولدي نم، أمامك ليل طويل والجو بارد والليل مظلم، فنم يا ولدي، فأنت صغير. قال: يا أبتي، ولماذا قمت أنت؟ قال: يا ولدي، دعاني محبوبي فأجبت، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: فدعني يا أبي أقوم معك. قال: يا ولدي أنت صغير، نم يا ولدي. قال: يا أبتي، أريد منك تأويل آية قرأتها قبل أن أنام. قال: أخبرني يا ولدي. قال: قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. من هذه الطائفة يا أبي؟ قال: إنهم أصحابه يا ولدي، كانوا يصحبونه في القيام. قال: فدعني أكون لك صاحبا الليلة، مدام سيدنا النبي كان له صحبة تقوم معاه الليل، فدعني أصاحبك الليلة. قال: يا ولدي أنت صغير، نم يا ولدي. قال: يا أبتي، إني قرأت قول ربي: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلمت أن مادة إشعال النار من الناس والحجارة يوم القيامة. وقد رأيت أمي إذا أرادت أن تشعل نارا بدأت بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير في إشعال النار، فأخشى إن قصرت في حقه أن يبدأ ربي بالصغار قبل الكبار في إشعال النيران. فبكى الأب وقال لولده الصغير: قم يا ولدي، فأنت أحق بربك من أبيك، فأنت أحق بربك من أبيك. هذا الفهم لآيات القرآن دليل استقامة. فمثلك يقوم الليل، قم يا ولدي، فأنت أحق بربك من أبيك. وأيقظ أهله، أيقظ الزوجات والبنات والأولاد الذين يطيقون الصلاة بليل. فهل أيقظنا الأهل في الليالي العشر؟ هل نضحنا الماء إن لم تستيقظ للصلاة، وبللنا خدها بالماء لتقوم؟ فنكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذا وقت إيقاظ الأهل للصلاة: قومي يا زوجة، قومي فقفي بين يدي خالقك، عظميه والتمسيها، التمس الليلة التي من حرمها فقد حرم الخير، إنها ليلة القدر، التمسوها، فمن صام نهارها وقام ليلها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قبل فيها علا وارتفع وأعتق من العذاب. التمسوها في العشر الأواخر جميعا، وخاصة في الليالي الوترية فهي تتنقل بينها. لذا أكرر النداء لكل مسلم ومسلمة يريد التماسها واغتنامها، يا باغي الخير أقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine geehrten Geschwister, wir setzen die Vortragsreihe fort, der Monat Ramadan und die Situation der Muslime. Und wir haben ja schon einige Themen behandelt und heute das nächste Thema geht bezüglich den letzten Tagen im Monat Ramadan, bezüglich dem Fleißigen. Und wir rufen den Fleißigen, o Wohlwollende, o Wohlwollende, kommt näher. O Wohlwollende, kommt näher. Das heißt, diejenigen, die die letzten 10 Tage des Monats Ramadan auf eine richtige Art und Weise verbringen. Geehrte Geschwister, es sind gezählte Tage. Der Monat Ramadan sind bestimmte Tage. Und jetzt haben wir die letzten 10 Tage des Monats Ramadan erreicht. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in diesen Tagen diese 10 Tage sinnvoll mit Anbetung verbringen. Das heißt, dass wir uns anstrengen, eine besondere Anstrengung an den Tag legen in diesen 10 Tagen. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, und dies ist eine Sache, was uns heutzutage klar werden muss, er sagte sinngemäß, in einer Zeit, wo es viel Versuchung gibt, Fitna gibt und so weiter, Streitigkeiten oder so, sinngemäß übersetzt, und wer in dieser Zeit sich mit Anbetung beschäftigt, in schwierigen Zeiten, in Fitna-Zeiten und so weiter, der ist so, als hätte er die Auswanderung zu mir gemacht. Als ist er zu mir ausgewandert. Als ist er zu mir ausgewandert. Deswegen die Anbetung, das heißt die Anstrengung auf dem Wege Allahs in diesen Tagen, sind von großer Bedeutung und von großer Wichtigkeit. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, in einer Überlieferung von Aisha radiallahu anha berichtet, beziehungsweise sie erzählt über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er, wenn die letzten 10 Nächte des Ramadan eingetroffen sind, so hat er sein Untergewand festgezogen, die Nächte belebt und seine Familie geweckt. Das heißt, sein Untergewand festgezogen, die Nächte belebt und seine Familie geweckt. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass er sich besonders angestrengt hat in diese letzten Tagen des Monats Ramadan, dass er sich sehr besonders angestrengt hat. Und in diesen 10 Nächten verbirgt sich die Nacht der Bestimmung, Laylatul Qadr, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala dessen Vorzug in einer Surah auch offenbart. Und zwar heißt es, Allah azza wa jalla sagt, wir haben ihn ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt, in einer ungefähren Übersetzung. Und was lässt dich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Es kommen die Engel und der Geist in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn mit jeder Angelegenheit herab. Friede ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Das heißt, geehrte Geschwister, diese gesegnete Nacht verbirgt sich in den letzten Tagen. So muss der Muslim einen Fleiß mitbringen. Er muss fleißig sein und in der Anbetung Allahs diese Nächte verbringen und dieses Jahr nicht verpassen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt unsere Umma im Koran wie folgt: Ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche und glaubt an Allah. Und ihr glaubt an Allah. Das heißt, schaut, wie die Umma hier beschrieben wird, mit welchen Merkmalen, mit welchen Eigenschaften. Ja, ihr gebietet das Rechte und verbietet das Verwerfliche. Das Richtige zu gebieten, wie zum Beispiel diese 10 Nächte, und das Verwerfliche zu unterbieten, wie das Lästern und jegliche Sünden, in welcher Form und schlechtes Gerede und so weiter, Das heißt, wir sind eine Gemeinde und sollen eine Gemeinde sein, die das Verwerfliche verbietet. So ist es wichtig, geehrte Geschwister, so ist es sehr wichtig, dass wir dieses beibehalten, beziehungsweise dass wir uns dieser Sache bewusst werden. In einer Überlieferung, wo es heißt, dass die Nationen auf euch kommen werden, ja, wie sie auf einen Tisch sozusagen, auf einen Esstisch sozusagen herfallen, werden die Gemeinden über euch herfallen. Und dann beschreibt der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er gefragt wurde, weil wir so wenig sein werden, wird das eintreffen, dass die Leute sich also über uns herfallen. So sagt er, nein, eure Anzahl wird groß sein, doch ihr werdet sein wie der Schaum auf dem Meer. Ihr werdet sein wie der Schaum auf dem Meer. Und das heißt, der Schaum auf dem Meer ist nutzlos. Das heißt, ihr werdet nichts wiegen. Das heißt, euer Gewicht wird nichts da sein. Das heißt, bei der Waage, wenn man euch wiegt, werdet ihr nichts wiegen. Deswegen, das sind die Zustände, die uns heute getroffen haben. Das heißt, aufgrund der Taten, aufgrund der Art und Weise, wie man lebt, wie man sein Leben verbringt, werdet ihr nichts nutzen. Das heißt, ihr seid nutzlos, sozusagen. Und daher, geehrte Geschwister, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Sache beachten. Das heißt, wie schwer wirst du sein, Yawm al-Qiyamah, wenn man sich dies verinnerlicht? Ja, wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir uns abwenden, ja, von der Anbetung und dem weltlichen Leben hingeben und den Sünden und so weiter hingeben, dass man sozusagen so wird wie der Schaum auf dem Meer. Diese Dunya, geehrte Geschwister, ist vergänglich und sie ist betrügerisch. So müssen wir unsere Priorität setzen und so müssen wir darauf achten. Und der Monat Ramadan ist eine Chance. Ist eine Chance zur Rückkehr, ist eine Chance, sich zu verändern. Und da stellen wir uns die Frage, was werden wir sagen, wenn wir dieses nicht wahrnehmen? Was werden wir sagen, wenn wir nicht die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala ersuchen? Was werden wir sagen, wenn wir ins Grab gelegt werden? Und die Engel kommen und sie werden dich fragen, wer ist dein Herr? Wer ist dein Herr, wenn du nicht auf dieser Welt gelebt hast, dass Allah azza wa jalla dein Herr ist? Willst du sagen, Euro war mein Herr, ich habe das gemacht, was der Euro wollte oder wo ich den Euro bekam? Das heißt, wer ist dein Herr? Und wenn sie fragen, wer ist dein Prophet? So, wie wird die Antwort sein? Was ist deine Religion, werden sie fragen. Da stellen wir uns die Frage, was hast du getan für deine Religion? Was war deine Anstrengung für deine Religion? Das Grab, geehrte Geschwister, ist eine Truhe der Taten. Ist eine Truhe der Taten. Das, was du verrichtest, wird dort vorgefunden. Das, was du verrichtest, wird dort vorgefunden. Deswegen achte darauf, dass wir nicht werden mit der Schaum auf dem Meer. Deswegen die Gefährten, naja, es geht weiter, der Professor Sallam erwähnte dann, dass Allah subhanahu wa ta'ala in die Herzen Wahan legen wird. Und sie fragte, ja Rasulallah, was ist Wahan? Und er sagte, die Liebe zur Dunya und das Verabscheuen des Todes. Die Liebe zur Dunya und das Verabscheuen des Todes. Jetzt ist die Zeit der Errettung vor dem Höllenfeuer, geehrte Geschwister. Und es wird in jeder Nacht im Monat Ramadan, in jeder Nacht werden Menschen vom Höllenfeuer gerettet. So muss derjenige zurückkehren und diese Chance auch nutzen. So nutze diese Zeit. So nutze diese Zeit. Geehrte Geschwister, wir haben gesagt, der Gesandte hat in diesen Tagen was gemacht? Er hat sein Untergewand festgezogen. Und hier sagen die Gelehrten, dass dieses, also es gibt eine kleine Meinungsverschiedenheit, was das genau bedeutet. Die einen sagen, dass er sich besonders angestrengt hat, weil man ja, wenn man etwas festzieht oder seine Gurt festzieht, dass man sich mit Anstrengung, interpretiert das mit Anstrengung. Das heißt, dass er sich besonders angestrengt hat in diesen Tagen. Doch die richtigere Meinung ist, dass man sich enthält von den Ehefrauen, das heißt derjenige, der zum Beispiel sich zurückzieht in der Moschee, den I'tikaf und so weiter macht, dass er sich auch enthält von den Frauen und so weiter. Das heißt, diese Meinung ist, oder hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Deswegen, geehrte Geschwister, und das Zweite, das Beleben der Nacht. Das heißt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat die Nacht belebt und das Nachtgebet ist ein Stolz für uns. So steh auf zum Gebet, so verbringe diese Zeit im Gebet. Die Nächte, wir haben am Anfang gesagt, die Zeit bzw. die Tage sind vergänglich, bzw. die Tage sind bestimmte Tage und sie vergehen schnell. Von daher nutze diese Zeit. Und der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wenn wir uns das anschauen, wie er war und wie er praktiziert hat, dass er gebetet hat, bis seine Füße angeschwollen sind, bis sie Risse bekamen, so stellt uns das ein Maßstab, so stellt uns das, oder so ist das für uns ein Vorbild in diesen Tagen. Und er hat seine Familie geweckt. Das heißt, es ist die Zeit, geehrte Geschwister, dass man auch die Familie mitzieht, dass man sie nicht vergisst, dass man zum Ehepartner sagt, jetzt ist die Zeit zum Gebet und dass man dieses auch fördert bzw. sich motiviert in diesen letzten 10 Tagen des Monats Ramadan, geehrte Geschwister. Es sind, wie gesagt, Tage, die bestimmt sind, von daher nutzt diese Gelegenheit, nutzt diese Zeit im Monat Ramadan. Und ich nutze auch die Gelegenheit, um nochmal die Geschwister daran zu erinnern, dass sie auch spenden in diesem gesegneten Monat. Ich sage dieses Wort und bitte bei Allah für mich und für euch schon vergeben.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa ashhadu an la ilaha illallah wa liyus salihin. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil Alameen, khalilillahi Muhammadin. على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صبروا أنفسكم عقب صلاة الجمعة دقائق معدودة الإخوة القائمون على إدارة المسجد سيعرضون لكم كيفية الإنشاءات وما أنفق على المسجد وكيف تم البناء لأن الذي منعهم فترة كورونا هذه التي طالت بنا وكانت الاجتماعات قليلة ضيقة بسبب الوباء وكما تعهدوننا دائما أبدا منهجنا الوضوح فكثيرون يتساءلون سنجيبكم عن كل أسئلتكم عقب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى كيف بدأنا كيف أنشأنا المركز النفقات من أين جاءت وما الذي حدث كل ما تريد أن تعرفه بدلا من قيل وقال قلنا لكم ونقول إذا عنت لك مسألة نحن معك اسمع منا ولا تسمع عنا لا تسمع لهؤلاء أرباب القيل والقال نحن منهجنا الوضوح فإن شاء الله صبر نفسك إذا أردت أن تعرف كيف تم الإنشاء ومن أين جئنا بالأموال التي أنشأنا بها هذا المركز الإسلامي في هذه المدينة وماذا المعاناة التي عاناها القائمون والحضور من أجل إنشاء بيت لله في هذه البيئة الغربية بدلا من أن تهلك نفسك بكلمة أو يهلكك غيرك بكلمة تسمعها فتظن السوء فإن شاء الله عقب صلاة الجمعة سنخبرك بكل ما يدور في خالدك من سؤال عن إنشاء المسجد فصبر نفسك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا فرج كرب أمتنا فرج كرب أمتنا فرج كرب أمتنا بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا واجعلنا فيها من المقبولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا عصاة فاهدنا اللهم إنا عصاة فاهدنا اللهم إنا عصاة فاهدنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى احفظ لنا نساءنا رب لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين وفق الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم وفرج يا ربنا كرب المسلمين اللهم ارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا اللهم ارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا اللهم ارحم والدينا وأصحاب الحقوق علينا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين واشف يا ربنا كل مريض ومريضة اللهم اشف المرضى اللهم اشف المرضى اللهم اشف المرضى اللهم اصرف عنا الوباء اللهم اصرف عنا الغلاء اللهم اصرف عنا البلاء اللهم أمننا في أوطاننا وفرج كرب المسلمين في كل مكان واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.